بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، معنا في هذا اللقاء ذكر من أذكار النوم، وهو يقال عندما يضطجع المؤمن على شقه الأيمن ويأوي إلى فراشه فيقول هذا الذكر، وهو وارد في حديث أبي مسعود البدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة، من قرأهما في ليلة كفتاه. قال عبد الرحمن: فلقيت أبا مسعود وهو يطوف بالبيت فسألته فحدثني. والمراد بالآيتان من آخر سورة البقرة يعني من قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، إلى آخر الآيات كما سإن شاء الله نقراها بعد قليل، إلى قوله تعالى: أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فهاتان الآيتان من آخر سورة البقرة، آخر آيتان في سورة البقرة، وتقرآن عند النوم مع آية الكرسي. ويقول أبو مسعود رضي الله عنه: الآيتان من آخر سورة البقرة، من قرأهما في ليلة كفتاه. في ليلة أي يقرأها في كل ليلة عند النوم، عند النوم. ومعنى كفتاه، قال بعض أهل العلم، أي أجزأتها عنه قيام الليل، أجزأتها عنه قيام الليل. وقيل معنى كفتاه أجزأتها فيما يتعلق في العقيدة. لماذا؟ لأن فيهما في الآيتين اشتملتا على الإيمان والأعمال الصالحة إجمالا، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقيل معنى كفتا يعني حماية له، حماية وحرز من شياطين الإنس والجن. وقيل كفتاه يعني من كل الآفات تكفيه إن شاء الله، سواء كان من الأمراض أو مما يأتي في الليل من داء أو من الشياطين ومسهم وشرهم، أو من أي دابة تدب بالليل يعلمه الله فقد تؤذي الإنسان. وقيل معنى كفتاه يعني تكفيه عن قيام الليل، وهذا المعنى موجود، ولكن الحقيقة لا تكفيه عن قيام الليل، لابد من قيام الليل. ولماذا اختصت بهذه المعاني الجميلة؟ لما جاء فيها من الثناء، وفيها من الثناء الجميل على الله، ولما فيها من أيضا الثناء الجميل على الصحابة ومن أطاع الله، لأن جاء فيها: وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وأيضا لما فيها من الشهادة لله بالوحدانية والإيمان بالملائكة والكتب والرسل. وهذا الحديث دليل قوي، أيضا من فوائده يدل على أنه يجوز أن يقال سورة البقرة، لأنه قال الآيتان من سورة البقرة، فذكر هنا السورة التي يذكر فيها البقرة. وأيضا من فوائد هذا الحديث أنه فيه كفاية للمسلم. وفي هذه الآيات جاء فضل آخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أعطيت آخر سورة البقرة فهن من كنز من بيت من تحت العرش. وقيل في رواية: لم يعطهن نبي قبلي. وأيضا مما جاء فيها من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. وأيضا مما ورد فيها حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء قد فتح اليوم لم يفتح إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال: أبشر بنورين، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، سلم على النبي وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بنورين لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. وقال علي رضي الله عنه: ما أرى أحدا يعقل بلغة الإسلام ينام حتى يقرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة، فإنهما من كنز تحت العرش. وأول آيتين الآيتين، الآية الأولى: آمن الرسول بما أنزل إليه، آمن أي صدق تصديقا فيه يقينا جازما ليس فيه شك من الإيمان، اليقين في القلب والتصديق بالجنان والعمل بالأركان والقول باللسان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، هذا هو الإيمان. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، هذه شهادة للصحابة رضي الله عنهم بالإيمان بما آمن به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وكل مؤمن آمن بعدهم أيضا يكون كذلك إن شاء الله مؤمنا، تشمله الآية. لكن لا شك أول من يدخل في معنى الآية هم الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأول من صدق. وملائكته، أي التي عرفت وبينتها الكتب السماوية جملة وتفصيلا، نؤمن بها، نؤمن بالملائكة ما عرفنا اسمه وما لم نعرف، فجنود الله لا يعلمها إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو، فالسماء مليئة بالملائكة والجنود. قال: وكتبه، أي بما جاء من الكتب السماوية التي نزلت على الرسل من الأخبار والأحكام والشرائع والأوامر والنواهي يوم أن كانت سليمة مصححة بيد الأنبياء قبل أن يدخلها أي تحريف. قال: وملائكته وكتبه ورسله، ورسله أي من ذكرهم الله ومن لم يذكرهم أو سكت عنهم، لأن الله عز وجل هناك من الرسل من بين لنا أسماءهم وقص لنا قصصهم، ومنهم من لم يقص لنا قصصهم ولا بين لنا أسماءهم، كما قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فالمؤمنون يؤمنون بجميع الأنبياء والرسل أنهم من عند الله، ويحبون جميع الأنبياء والرسل، وأن الرسل جاءوا بالإسلام وبدين التوحيد وبدين عبادة الله سبحانه. لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، أي ما أمرتنا به يا الله وما نهيتنا عنه نمتثل به، لا نفرق بين رسل الله بل نؤمن بهم جميعا بما جاءوا به من الدين الحق. غفرانك ربنا وإليك المصير. غفرانك هنا بعد الإيمان بالله ملائكته وكتبه ورسله نطلب المغفرة. لماذا؟ لأن مهما عمل العبد ومهما ظن نفسه أنه قد اكتمل إيمانه أو آمن، لا شك أن عنده تقصيرا، فلذلك يطلب المغفرة. ثم بدأ الله عز وجل بالآية الأخرى، أو ذكر الله عز وجل الآية الأخرى في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي لا يكلف الله من التكليف بالأحكام الشرعية ومشقة التحمل إلا بما يستطيعه المرء ويستطيعه المسلم. وسعها بمعنى ما لها به طاقة، ما تستطيعه وما يكون في حدود قدرتها. قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لها ما كسبت أي ما كسبت من الخير، هذه الأنفس كل من كسب خيرا فله، وعليها ما اكتسبت أي الشر الذي عملته وكسبته فهذا يعود عليها بالإثم. فالإنسان كل واحد له اختيار وإرادة ومشيئة، يختار الخير فيسلك طريق الخير فلها ما كسبت، أو يختار الشر والعياذ بالله ويسلك طريق الشر. ثم إلى قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هنا يطلب، هنا نطلب العفو من الله في حالة النسيان وهو ذهول القلب والسهو، أو ما أخطأنا، والخطأ هو أن يقصد شيئا يجوز له قصده ثم يقع على ما لا يجوز فعله. فهنا يريد المسلم أن يطلب من الله العفو والمغفرة من خطأ، من أي خطأ أو نسيان أو أي شيء يعني لا يستطيع المسلم أو يخطئ فيه، أو يقصد الخير فيقع في خطأ، أو يقصد العبادة فيقع في خطأ، فيطلب من الله العفو. إن نسي شيئا طلب منه، أو فعل شيئا وأخطأ فيه. فهذه يعني بعض معاني الآية على عجالة. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير، والله تعالى أعلم.